السلام عليكم، الصوت واضح يا جماعة؟ طيب نبدأ إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنستكمل إن شاء الله ما بدأناه من مباحث في هذا الباب، باب كتاب الزكاة، من كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. وكنا توقفنا في لقائنا السابق عند المسألة السادسة بعنوان في زكاة عروض التجارة. كنا قدمنا لمفهوم الزكاة وأحكام والأصناف الزكوية، الأصناف التي فيها الزكاة، وكنا تكلمنا بشيء من التفصيل في زكاة الذهب والفضة، وتكلمنا في لقائنا السابق على زكاة الحلي. الآن نتكلم إن شاء الله على أيضا شيء من أو هذه المسألة المتفرعة على ما بدأناه من زكاة النقدين، وهي زكاة عروض التجارة. ما معنى عروض التجارة؟ يقول هنا: العروض جمع عرض أو عرض، وهو ما أعده المسلم للتجارة من أي صنف كان، وهو أعم أموال الزكاة وأشملها. قال: وسمي بذلك، يعني لماذا سميت بالعروض؟ لأنه لا يستقر بل يعرض ثم يزول، فإن التاجر لا يريد هذه السلعة بعينها وإنما يريد ربحها من النقدين. يبقى إذن هو بدأ أولا في شرح معنى كلمة عروض التجارة. عروض التجارة باختصار تساوي بضائع التجارية. عروض التجارة هي كل شيء أعد للتجارة، البضائع التي يعدها التاجر لأجل أن يتاجر فيها. فهو هنا يفسر لك لماذا سميت بالعروض. سميت كذلك لأنها معروضة، هي معروضة على هيئة سلع، معروضة للعرض والطلب، معروضة لأجل البيع والشراء وهكذا. ف يعني تقدر أن تلخص هذا العنوان: عروض التجارة تساوي السلع التجارية. السلع التجارية هي من الأصناف التي يكون فيها أيضا الزكاة، من الأصناف التي تدخل عندي في زكاة المال. ولكن هل هناك نص ينص على أن بضائع التجار والبضائع التجارية فيها زكاة؟ قال هنا: والزكاة واجبة فيه لعموم قوله تعالى: وفيه أموالهم حق للسائل والمحروم، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، ولقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. إذن ماذا تستنتج إذا نظرنا إلى هذه النصوص التي أوردها؟ ما الذي نخرج به؟ نخرج بالآتي: أنه هنا لم يستدل على وجوب الزكاة في عروض التجارة بدليل خاص، إنما استدل بماذا؟ استدل بالأدلة العامة. استدل هنا بالأدلة العامة التي تدل على ماذا؟ التي تدل على عموم الزكاة في الأموال. لو نظرت إلى هذه الأدلة لن ترى دليلا مخصوصا يقول لك: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على التجار زكاة في بضائعهم. لا، إنما نجد أن الأدلة التي ساقها هنا كلها تدور في فلك الأدلة العامة التي توجب الزكاة في الأموال بصفة عامة. فهنا قال: ولا شك أن عروض التجارة مال. لكن هنا تبقى السؤال: ترى هل الزكاة أصلا مفروضة في كل مال؟ يعني هل بناء على ما استدل به هنا، هل نحن نسلم بأن الزكاة مفروضة في أي شيء يسمى مالا؟ نقول: لا، لا نسلم بهذا. وهذا ما بدأنا به وما تكلمنا عنه في بداية لقاءاتنا عن الزكاة، أن الزكاة لا تفرض على كل شيء يسمى مالا، ولا كل شيء يعتبره نحو أموال. فالزكاة تفرض في مال مخصوص. إذن الأدلة العامة هنا بالفعل لا تسعفنا في القول بوجوب زكاة عروض التجارة، وبالفعل هناك خلاف قائم بين أهل العلم حول عروض التجارة أفيها زكاة أم لا. جمهور أهل العلم يثبتون أن هناك زكاة في عروض التجارة، وكما أسلفنا هم يستدلون بالأدلة العامة، ولكن هناك أدلة خاصة لم يعرض لها هنا المصنف. هذه الأدلة الخاصة عبارة عن بعض الآثار الواردة عن بعض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي بالفعل آثار صحيحة عن هؤلاء الصحابة، فدل هذا على أن لها أصل، وأن الصحابة رضوان الله عليهم فهموا بالفعل أن هذه العروض تعتبر من المال الذي يكون فيه الزكاة، وهذا هو أرجح الأقوال بالفعل أن عروض التجارة تعتبر مالا. قال: وشروط وجوب الزكاة فيها. طبعا كما قدمنا قبل ذلك هناك ما يسمى بالشروط العامة، شروط الزكاة، شروط العامة للزكاة الإسلام وهكذا كما ذكرنا في بداية الإيه في بداية لقاءاتنا، ولكن هناك بعض الشروط الخاصة التي نعرض لها في كل صنف. هنا قال هناك شروط لزكاة عروض التجارة. أولا قال أن يملكها بفعله، اقرأ معي جيدا، أن يملكها بفعله كالشراء وقبول الهدية. قال فلا يدخل في ذلك الإرث، أن يرث المال يعني، فلا يدخل في ذلك الإرث ونحوه مما يدخل قهرا. عايزين نفهم العبارة دي، يقول إيه؟ ما الذي يقوله هنا؟ يقول الشرط عندي حتى أعتبر هذا المال من الأموال التي يكون فيها زكاة أن يكون هذا من عروض التجارة فعلا. طيب ما تحديد عروض التجارة؟ قال لأجل أن يعتبر هذا المال من عروض التجارة، أول شرط وضعه لنا أن يتملكها الإنسان بفعله هو، بكسبه هو. كماذا؟ كالشراء، التاجر يشتري البضائع من تاجر آخر أو من مصنع، فما الذي فعل هنا؟ اشترى هذا المال، اشترى هذه البضاعة، يبقى هذا كان من كسبه، من فعله هو. أو قبول الهدية، هناك من عرض عليه هدية فأخذها، فصار هذا أيضا قبوله من كسبه. قال فلا يدخل في ذلك ماذا؟ الورث، الذي نسميه نحن الورث، الإرث. لماذا؟ قال لأن هذا يدخل في ماله قهرا. يعني قهرا؟ يعني ليس بفعله هو، إنما هو حق له أوجبه الشرع، فدخل في ماله ليس بكسبه هو، هو لم يسعى إليه. تمام؟ فهنا نجد أن الكلام، السياق الذي قرأناه فرق بين نوعين من المال، النوع الأول النوع الذي يتكسبه الإنسان بنفسه، النوع الآخر الذي يأخذه بغير كسبه. تمام؟ قال الإرث نوع من الأموال التي تدخل على الإنسان قهرا. طب يعني ايه قهرا بقى؟ عايزين نوضحها شوية. نقول أن هنا في هذا المال هو مال مقدر من قبل الشرع، فالحق سبحانه وتعالى قال مثلا ولكم نصف ما ترك أزواجكم، وقال ولأبويه لكل واحد منهما السدس، وغيرها مما كان من تقدير الشرع. لو قال أحد الورثة والله أنا غني، أنا لا أريد أن أخذ هذا الإرث، تمام؟ يعني إنسان ربنا أعطاه المال وأتاه إرث من أحد أقاربه، أبوه أو أخوه أي مكان، وقال والله أنا لا، أنا لست في حاجة لهذا الإرث، أنا غني، لا تعتبروني معكم من الورثة. نقول له لا يحق لك أن تقول أنا لن أرث، لا يحق لك هذا، لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى ملكه لك. لذا لا تقول أنا لا تضعوني معكم في الحسبة، لا تضعوني معكم في تقسيم الورث. ونضرب لهذا مثالا، عندما يكون هناك رجل لديه ثروة، ولتكن مثلا يعني 100,000 جنيه، ولديه 4 أبناء ذكور فقط هم الورثة، تمام؟ فهنا نقول لكل واحد منكم ربع التركة، كل واحد له 25,000 جنيه، تمام؟ فهنا لو قال أحد الورثة لا تعتبروني معكم وارثا، واعتبروا أن الورثة 3 وقسموا التركة عليكم، فيكون لكل إنسان منكم سهم والتركة توزع على 3، نقول له لا، لا يحق لك أن تبدل شيئا شرعه الله سبحانه وتعالى. الحق سبحانه وتعالى قسم عليكم التركة وكنتم 4، تقسم عليكم التركة كما فرضها الحق سبحانه وتعالى، فيدخل عليه المال قهرا، ثم بعدما يتملكه بالإرث يتصرف فيه بعد ذلك بالتبرع. هل فهمتم مقصد الفقهاء عندما قالوا هذا يدخل عليه قهرا؟ فهذا هو مقصده في هذه الكلمة. فهنا يقولون، وهذا الذي عرض له المصنف هنا في الكتاب هو رأي المذهب الحنبلي، يقولون أن ما ورثه الإنسان، ما أخذه أو دخل عليه قهرا بغير كسب منه، هذا لا يعد من الأموال التي تدخل في عروض التجارة. هذا هو مذهب الحنبلة، تمام؟ ولكن هذا ليس هو الرأي الراجح. الرأي الراجح هو ما ذهب إليه جمهور العلماء، أن أي مال دخل للإنسان في ملكه فامتلكه ملكا كاملا، ثم بعد ذلك اتجر فيه، يعتبر من عروض التجارة. يعني نكتب هنا بجوار هذه العبارة أن هذا هو رأي المذهب الحنبلي، وليس هذا هو الراجح. الأرجح بالفعل أن أي مال أيما كان وسيلة كسبه، المهم أنه دخل في ضمانه، صار مالا له. ما وجه التفريق بين المال الذي دخل بكسبه أو دخل بغير كسبه؟ المحصلة النهائية صار مالا له، تملكه، صار له مالا، لا يهمني بعد ذلك من أين كان أصل هذا المال، المهم لدي أنه ماله هو. يبقى نستطيع أن نعدل الشرط الأول ونضعه في السياق الذي وضعناه فيه قبل ذلك، ألا وهو الملك الكامل. نعم، عند الحنابلة لو ورث الإنسان مالا لا يعد من عروض التجارة حتى لو تاجر فيه بعد ذلك. الشرط الثاني، الشرط الأول قلنا ماذا؟ أن يمتلك المال. الشرط الثاني أن تكون النية عنده في هذا المال أنه مال تجارة. هذا أهم الشروط على الإطلاق، يعني بعض حتى هذا الشرط الفقط، أن يكون نيته في هذا المال عندما تملك المال، أن تكون نيته فيه أنه سوف يكون تجارة. احفظ هذه العبارة جيدا، لأنها ستفك لك الكثير من الألغاز. الكثير من المسائل المتعلقة بعروض التجارة سوف تنحل لك إذا فقهت هذه المسألة جيدا. يبقى السؤال الأول، ما الذي الشرط الأول؟ التملك. الشرط الثاني أنه يتملك هذا المال بنية أن يتاجر فيه. طب لماذا نضع هذا الخط تحت هذه الجزئية؟ أقول لأن القاعدة العامة عندي في الشرع إنما الأعمال بالنيات، تمام؟ فالعمل كله تكييفه وما ينبني عليه يبدأ أولا من باب النية. نحن نقول هذه زكاة عروض التجارة، زكاة في السلعة التجارية، فليس كل شيء يبيعه الإنسان يعتبر سلعة. لاحظ هذا جيدا، ليس كل شيء يبيعه الإنسان يعتبر سلعة تجارية. ما معنى هذا الكلام؟ أقول لك، لو أن لديك سيارة، أنت كإنسان لديك سيارة، أردت أنت أن تغير سيارتك إلى سيارة يعني موديل أحدث، ما الذي ستفعله؟ ستبيع سيارتك أولا، أليس كذلك؟ طيب أنت عندما بعت السيارة، هل يقال عليك في هذه اللحظة أنك تاجرت في السيارة؟ أنت كده بقيت تاجر، مجرد أنك بعت هذه السيارة صرت تاجرا، وأن هذه تعد سلعة تجارية، هي سلعة ولكنها ليست تجارية. فهمنا هذه المسألة؟ هي سلعة فعلا، أنت عرضتها للبيع والشراء، لكنها ليست سلعة تجارية، هي سلعة شخصية، شيء ملكك وأنت لم تتملكه بغرض التجارة، إنما تملكته أصلا بغرض الاستعمال. فعندما بعت هذه السيارة صارت مجرد شيء، يعني مجرد شيء من أشياء تملكه، ثم عرضته للبيع كأي شيء آخر أنت تمتلكه. فهنا معقد التفريق بين الكثير من المسائل حول النية الأولى، متى نويت التجارة، أو هل نويت التجارة أصلا أم لا. وسوف نعرض لبعض المسائل في نهاية الباب توضح لك المثال بشكل أكبر، ولكن أريدك أولا أن تحفظ جيدا أنها لا تعد من عروض التجارة إلا إذا كانت نية الإنسان فيها التجارة. ثالثا، أن تبلغ قيمتها نصابا، أن تبلغ قيمتها نصابا. عن أي نصاب يتكلم؟ هو ذكر كلمة نصاب هكذا منكرة، أن تبلغ قيمتها نصابا. أعم أحسنتم، نصاب الذهب. هو هنا لو تلاحظ لم يذكر أن تبلغ قيمتها نصاب الذهب، لماذا؟ لأنه كما ذكرنا قبل ذلك يعتبر النصاب سواء كان على الذهب أو الفضة، أيهما أحظ للفقير. لو كان نصاب الفضة أفضل يحقق لي مصلحة الفقير، نحسبها بنصاب الفضة. لو كان نصاب الذهب أفضل يحقق مصلحة الفقير، نحسبها على نصاب الذهب. وكنا تكلمنا في هذه المسألة وذكرنا الخلاف فيها، وذكرت لكم أن الراجح أن النصاب الآن المعتبر هو نصاب الذهب، هذا هو بالفعل الذي يتحقق معه مسألة الغنى. مسألة الغنى لا تتحقق بنصاب الفضة في العصر الحديث، وكنا ذكرنا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا صدقة إلا عن ظهر غنى. فنستطيع أيضا أن نوضح هذه الكلمة ونقول أن تبلغ قيمتها نصاب الذهب، بالإضافة إلى الشروط السابقة التي ذكرناها في الزكاة. إذن لو هنتخيل أنني الآن لدي جار تاجر من التجار، هذا التاجر أريد أن أشرح له زكاة عروض التجارة، أفهمه كيف يكون أو كيف يتعامل مع تجارته. أقول له: هل كل ما لديك الآن من أموال موضوع في تجارتك؟ يقول لك: آه، أنا معيش أي فلوس تاني، فلوسي كلها في التجارة. نقول له كالآتي: انظر إلى التجارة التي لديك الآن، هذه السلع أنت أعددتها للتجارة فحققت الشرط الأول، التملك وحقيقة الشرط الثاني نية التجارة. ننظر إلى الشرط الثالث، انظر إلى تجارتك أنت، عليك أن تقوم هذه التجارة قيمتها المالية هل وصلت إلى حد نصاب الذهب أم لا؟ تجارتك كده، أنت التجارة بتاعتك دي قيمتها قد إيه؟ وليكن كما ذكرنا نصاب الذهب وليكن حوالي مثلا 30,000 جنيه. هنا هل بلغت هذه التجارة 30,000 أم لا؟ حجم التجارة فوق 30، إذا اعلم أيها التاجر أنك لديك عروض تجارة، هذه العروض فيها زكاة. بلغت النصاب، يبقى نكتب التاريخ الزمني الذي بلغت فيه التجارة النصاب، ثم عليك بعد ذلك بعد حوالين الحول أن تزكي من هذه التجارة. تمام؟ يبقى أول شيء نذكره جيدا، تقويم التجارة يكون بماذا؟ يكون على قيمتها المادية. مثلا أول ما عندي بضايع، البضايع دي حوالي 100,000 جنيه، البضايع دي قيمتها حوالي لأ 1,000,000 جنيه وهكذا. طب لو إنسان تاجر، إنسان بسيط، تجارته كلها عبارة عن شوية حاجات بسيطة كده، كشك بسيط يعني يدير فيه بعض الأموال الصغيرة، مع تجارة حوالي 20,000 15,000، فنقول له هنا أنت لديك شرط قد اختل. نعم أنت تاجر وتملك المال وهذا المال للتجارة، لكنك لم تبلغ النصاب، فلا زكاة عليك هنا في تجارتك، فلا بد من بلوغ النصاب على حسب نصاب الايه؟ نصاب الذهب. نصاب الذهب قيمة 85 جرام من الذهب عيار 24. تمام؟ يبقى اذا بهذا نكون قد حققنا الشروط. فاذا حال عليه الحول، انظر معي في الكتاب، فاذا حال عليها الحول قومت باحد النقدين الذهب او الفضة، ها كما رأيت ها هنا يقول لك ايه؟ باحد النقدين الذهب او الفضة، ونحن صوبنا العبارة وذكرنا فيها الراجح ان التقويم يكون بالذهب. فاذا بلغت النصاب ومر عليها الحول وجب في هذه البضاعة، وجب فيها الزكاة، قيمة الزكاة تساوي قيمة زكاة الذهب والفضة ربع العشر. طيب نحن منذ قليل قلنا على التاجر أن يقوم تجارته، أليس كذلك؟ طيب نحن نعلم أن السوق متغير والعملة قيمتها تتغير، في خلال عام واحد فقط ممكن تجد العملة فقدت الكثير من قيمتها، زي ما بيحصل عندنا في مصر، الجنيه في خلال سنة ممكن يفقد ثلث قيمته كما حدث في العام الماضي. يعني اللي معاه 300,000 جنيه حاليا القيمة الفعلية معاه 200,000 جنيه. تمام؟ طيب هذا التاجر لما اشترى بضاعته اشتراها بسعر معين، عندما يريد أن يقوم تجارته هل يدونها ويقومها على وفق المبلغ الذي دفعه، أم يقومها على قيمتها الحالية؟ لا، هنا نقول له التقويم يكون بقيمتها السوقية بعد مرور حول كامل. قيمة البضاعة اليوم، هو اشترى البضاعة لما دفع فيها المال كانت قيمة البضاعة حوالي 100,000 جنيه، هو لما دفع البضاعة دفع فيها 100,000 جنيه. طيب بعد عام كامل قيمة البضاعة اللي عنده لسه 100,000 ولا زادت ولا نقصت؟ أقول له عليك أن تقوم الآن تجارتك الآن بسعرها الآن، والله زادت والله نقصت، المهم أنك تحصر تقوم بعمل جرد للبضاعة التي عندك ويكون التقويم بسعر اليوم، والسعر الذي نتكلم عليه الذي يسمى بسعر السوق، سعر السوق، سعرها في السوق. بمعنى معنى هذه قضية دقيقة، التاجر يشتري من المصنع بسعر، التاجر يشتري من المصنع بسعر اللي بنسميه سعر ايه؟ سعر الجملة، ويبيع في السوق بالسعر الذي يسمى سعر السوق، السعر الذي سيبيع به فعلا. فعندما يقوم التاجر بضاعته لا يقومها بالسعر الذي اشتراه به، بل يقومها بالسعر الذي توضع له في السوق. وهذه من القضايا المهمة، ويكون لها فرق كبير. أحيانا يبلغ فروق المبالغ آلافات الجنيهات، فلا بد على التاجر أن يتعلم كيف يقوم بضاعته. التقويم يكون بسعر اليوم وبسعر السوق، يبقى نعلمه هذين الشرطين، السعر يساوي اليوم يساوي سعر السوق. تمام. فيقول هنا: فإذا ولا اعتبار في التقويم لما اشتريت به العروض، لأن قيمتها تختلف ارتفاعا ونزولا، إنما العبرة بقيمتها وقت تمام الحول. طيب تعال نسأل مسألة. إنسان اشترى أرض، نأتي بمثال تطبيقي. إنسان اشترى أرض، عندما اشترى الأرض كان نيته وقت الشراء، كان نيته إيه؟ أن يبني عليها منزلا. تمام؟ خلاص زي أي إنسان أراد أن يبني بيتا، فبيشتري أرض وبيبدأ يعد المشروع للإيه؟ للبناء. ثم بدأ له بعد ذلك أنه يعني هذا المكان ليس جيدا للسكنة، فأراد أن يبيع هذه الأرض. طب عندما باع الأرض، هل هنا في هذه الحالة نقول عليك عروض التجارة في هذا؟ لا، حتى الآن لا تعتبر هذه الأرض لا تعتبر تجارة، وليس فيها زكاة كعروض تجارة، إنما فيها زكاة كإيه؟ إيه الزكاة المفروضة عليها؟ هنا الزكاة المفروضة هو زكاة المال، فهذا المال يجمع لديه بعد ذلك ويزكي زكاة المال إذا بقي هذا المال معه إيه؟ لمدة عام، وحال يعني بلغ النصاب وحال عليه الحول. طيب لو في نفس المسألة، خلاص احنا فهمنا الجزئية الأولى، في نفس المسألة تأمل معي، إنسان معه 100,000 جنيه أو 200,000 جنيه، ثم اشترى أرضا بنية ماذا؟ اشتراها بنية الامتلاك. تمام؟ لما اشتراها بدا له أنه بدلا من أن يبني عليها، والله الأراضي سعرها كويس وبتجيب تجارة حلوة، فانتقلت نيته بعد شهر أو شهرين، بعد شهرين مثلا انتقلت نيته إلى أنه سيتاجر في هذه الأرض، يعرضها للبيع بغرض التجارة. لا، هنا نقول له إيه؟ هنا تغيرت نيتك من الامتلاك إلى ماذا؟ إلى التجارة، فمن اللحظة التي نويت فيها أن تتجر في هذه الأرض تحولت هذه الأرض إلى سلعة. تبدأ بقى من هذا اليوم تكتب كده إن أنت عندك مال، وهذا المال يدخل عندك في الأموال الزكوية، تحدد الحول من اليوم الذي نويت فيه التجارة. تمام؟ طب خذ هذا المثال. إنسان لديه 100,000 جنيه، واحد معاه 100,000 جنيه، فقال والله أنا هتدخر 50,000 وهتجر في 50,000. تمام؟ ركز معايا في هذا المثال. الراجل كان عنده 100,000 جنيه، ال100,000 جنيه دول اصلا معاه بقاله فترة بيطلع عليها زكاة. تمام؟ طيب قرر انه هيتاجر في 50,000، يبقى عنده زكاة تجارة في ايه؟ في 50,000. هنا الحول بتاع 50,000 ده، 50,000 دول الحول بتاعهم يبدأ من لحظة ايه؟ من لحظة ما نوى التجارة، أليس كذلك؟ طيب المال التجاري هذا هو مال مستقل، بمعنى ان هو هينفصل عن ماله لحظة ما كان معه اصلا 100,000 جنيه، 100,000 جنيه دول اصلا مال زكوي عليه زكاة. هل هنا لما اخذ 50,000 دول، 50,000 دول استقلوا بقى لهم حول مستقل، ولا نعتبرهم مع نفس حول المال؟ لا، الصحيح بقى في هذه المسألة إن حول التجارة لن ينفصل عن حول ماله، لأن غاية ما في الموضوع أنه الأموال التي كانت لديه، الأموال اللي كانت لديه أموال سائلة، حولها لأموال متجمدة. لاحظ الجزئين كويس، أنا بفرق ما بين حالين، ما بين حال إنسان ماله كله في التجارة، يعني واحد فلوسه كلها في التجارة خلاص دي البضايع هي في التجارة فقط يعني، وبين واحد عنده أموال أصلا شغال فيها، يعني تخيل كده تاجر معاه ملايين من الأموال، في يوم من الأموال في يوم من الأيام قرر ياخد جزء من هذه الأموال ويعمل بها تجارة مستقلة. فهنا لا نقول ان مال التجارة المستقل ده يأخذ له حول مستقل، لا ده هيعتبر من جملة ماله، لان اصلا انا لما باجي اطلع زكاة اطلع زكاة عروض التجارة بطلعها مع المال، يعني مقوم البضاعة بايه؟ ما هو ماشي، هو الجزء المدخر اللي عنده ده ده مال برضه، كل ده على بعض اسمه ايه؟ اسمه المال. احنا بنتكلم في زكاة النقدين الان، كل ده يعتبر عندي نوع واحد، ذهب وفضة، سواء كان على هيئة حلي، سواء كان على هيئة اموال نقدية، سواء كان على هيئة بضاعة، كل هذا يعتبر عندي ايه؟ يعتبر عندي صنف واحد. انا باجي اقوم التجارة بقومها بايه؟ تقومها بقيمتها المالية. جميل. طب هنقول طب هو ازاي اصلا هو لسه لم يكن هناك تجارة. أقول لك هو أصلا هي القضية كلها عبارة عن إيه؟ القضية كلها عبارة عن إن هذا المال بتاع التجارة هو عبارة عن مال أصلي لكن محوله لشكل آخر. هو يعني كان معاه 1000 جنيه، 50,000 فضلوا على هيئة أوراق نقدية، و50,000 حولهم لصيغة بضاعة. فهنا كل هذا الأمر يدخل في جملة ماله. عشان كده بقى نقدر نقول إيه؟ إن الإنسان اللي عايز يحتسب، التاجر اللي عايز يحسب زكاة ماله كله، نقول له كالآتي: أول شيء هتقوم بضاعة بتاعتك، البضاعة المحل مثلا يكون عبارة عن إيه؟ المحل بتاعه عبارة عن تجارة وعبارة عن ديكور وأساس والكلام ده كله. أقول له لا، أنا كل المطلوب منك البضاعة فقط، هتقوم البضاعة بتاعتك ثم نضم عليها الأموال السائلة اللي عندك ثم نضم عليها ما لديك من الذهب والفضة. كل هذا يعتبر صنف واحد عندي اسمه زكاة النقدين. عظيم. يبقى إذن أنا ليه بقول الكلام ده؟ أقول لك الكلام ده كالآتي: لو افترضنا إن في واحد عنده تجارته 20,000 جنيه، التجارة 20,000 جنيه، وعنده أموال سائلة 20,000 جنيه، تمام؟ عندما أنظر إلى كل صنف مستقل أقول والله هو كده ما عليهوش زكاة لأن التجارة بتاعته 20,000 جنيه لم تبلغ النصاب، المال السائل عنده 20,000 جنيه لم يبلغ النصاب، فنقول في هذه الحالة ليس عليه زكاة. أقول لك لا، عليه زكاة. هنضم البضاعة، ثمن البضاعة نضمه إلى المال السائل، فنقول أنت معك 40,000، فهنا عليك زكاة في 40,000. لاحظوا الكلام ده كويس، لأن إحنا لما ذكرنا أو لما تكلمنا في زكاة النقدين قلنا أن الإنسان لو عنده ذهب قيمته 20,000 وفضة قيمتها 20,000 نضمهم على بعضهم بعضا أم لا؟ قلنا لا يضم، صح؟ لكن هنا المسألة مختلفة، يعني اختصارها كده أو مفتاح الحل فيها أن البضاعة تساوي مال مجمد. نعتبر أن هذه البضاعة التي لديك في المحل وعبارة عن جنيهات مجمدة، ريالات مجمدة، وهكذا، فبتضمها إلى ما لديك من المال. لكن بنلاحظ طبعا أن التاجر عندما يقوم البضاعة بيخرج من هذا المال قيمة الأساس مثلا، لا يحتسب قيمة الأساس ولا المبنى نفسه. طبعا التجارة ليست بهذه البساطة التي نحتسبها ونحن في مجلسنا. هو التاجر عبارة عن أموال يعني في حركة دائمة، فعندما يجرد أمواله في النهاية سنجد أن لديه حسابات كثيرة. فنقول له كالآتي: هناك أشياء تخصمها وهناك أشياء تضيفها. سنخصم الآتي: نخصم الرواتب ونخصم ما عليك من ديون حالة الآن، ونخصم ما تدفعه من فواتير زي الكهرباء والضرائب وما شابه. كل هذا بيخصم، لا توضع عندك في الزكاة أو في المال الذي يزكى، وتضم إيه اللي هيضم عليا زي ما ذكرنا لك، نضم الأموال السائلة ونضم الذهب الذي لديك والفضة الذي لديك الحلي الذي لديك، ونضم كذلك الأموال اللي هي الديون التي لك، مش عليك، الديون التي لك. كما تذكرون كنا تكلمنا في لقائنا السابق عن ماذا؟ تكلمنا عن زكاة الدين، الإنسان اللي له دين على إنسان غني، هذا نعتبره كأن المال إيه؟ معه. أما لو كان إنسانا فقيرا أو جاحدا لهذا المال ولا يستطيع أن يأخذ الدين فلا نعتبره، تفصيل اللي كنا ذكرناه في لقائنا السابق. يبقى إمتى نعتبر الدين؟ كأنه معي، لو كان هذا الدين على إنسان يستطيع رد المال ومقر بهذا المال. كل هذه الأشياء توضع معي في حساب المال الذي سأزكيه. ثم على كل هذه كل هذا المجموع سيخرج ربع العشر، 25 لكل 1000. طب السؤال المهم، هذا التاجر أحيانا لا يمتلك السيولة الكافية، ودي بتحصل أحيانا، التاجر بيصل في مرحلة من المراحل ليست معه أي سيولة، ماله كله مجمد في السوق كما يقوله. لو قلنا له أخرج زكاة مالك يقول لك والله ما عيش سيولة، ما فيش سيولة. فهل يجوز في هذه الحالة أن يخرج الزكاة من جنس البضاعة؟ إنسان بيتاجر في بضائع هي عبارة عن بضائع غذائية، إنسان بيتاجر في بضائع هي عبارة عن بضائع هي عبارة عن ملابس، هل يجوز للإنسان أن يخرج زكاة ماله من بضاعته أم لا؟ هنا فيها خلاف بين أهل العلم، وأرجح الأقوال وهذا ما اختاره شيخ الإسلام أنه يجوز للإنسان أن يخرج من تجارته بشرط ألا يكون لديه أموال سائلة يسد بها. لكن هناك حاجة راجحة وليس لا، يعني خلاص إنسان يعني مخير ما بين إنه يا إما ما يدفعش الزكاة أو إنه يخرجها من البضاعة، فهنا نقول له خلاص أخرجها من البضاعة، ولكن نقول له يعني أولا حاول على قدر المستطاع إنك تخرجها إيه مالا سائلا. ثم إذا أراد أن يخرج الإنسان من البضاعة، من أي البضاعة يخرج؟ هنا سؤال مهم، من أي البضاعة يخرج؟ طبعا أي إنسان أي تاجر معاه أصناف من البضائع، في بضائع غالية جدا، بضائع متوسطة، بضائع رخيصة، نقول له يسري عليك ما يسري على أي زكاة أخرى، زي مثلا كما سوف نأتي على زكاة بهيمة الأنعام. فهنا من أي الأنعام يخرج؟ من أوسطها. لا نقول له أخرج من كرائم أموالك، وفي نفس الوقت لا نقول له أخرج من المال الذي لا يكون يعني له قيمة. مش بقى الإنسان خلاص هيطلع للزكاة فيتخلص من البضاعة التي ليست لها يعني قيمة عنده، أو ليست في أحيانا الإنسان عنده بضائع راكدة، بضائع خسرانة، أحيانا بضائع تالفة. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، فعليك أن تختار من أوسط ما لديك من هذه البضائع وتخرج منها. وكما ذكرنا الأصل أن تخرج القيمة وليست البضاعة. يبقى بهذا نكون قد يعني أسلمنا زكاة المال لكل أصنافها. ذكرنا زكاة الأموال اللي هي مقصود بها زكاة النقدين، وذكرنا زكاة الحلي، وكذلك هنا الزكاة اللي هي زكاة عروض التجارة. كل هذه تدخل تحت إيه؟ تحت زكاة الأموال. طيب يعني قبل أن ندخل في الصنف، يعني إحنا إن شاء الله المفروض بنتناقش في الباب القادم السادس اللي هو زكاة الزروع، لكن أنا أريد قبل أن أدخل في زكاة الزروع أريد أن أحكم مسائل زكاة النقدين. فيعني هترك مساحة للأسئلة، ولكن قبل أن نبدأ في الأسئلة في هناك سؤال مهم جدا، يعني أكثر السؤال فيه، طب الإنسان اللي عنده ماله أصلا المال بتاعه عبارة عن مال متغير دائما زي الإنسان اللي عنده مرتب اللي هو الموظف اللي بيقبض مرتب. أغلب الناس حاليا أغلب الناس يعني ده عبارة عن أموالها، عبارة عن إيه؟ مش مجرد مال ثابت معاه، واحد مثلا عنده رصيد في بنك او عنده مثلا تجارة او كده. اغلب الناس اموالها عبارة عن اموال متجددة اللي بيسموها المال المتجدد، كل شهر بيقبض مرتب، كل شهر بيقبض مرتب وهكذا. طيب هذا الانسان كيف يتعامل مع المرتب؟ اخبره ايه؟ كيف يزكي هذا المال؟ نقول الآتي، عايز كده معايا ورقة وقلم ونشوف ازاي هنحتسب هذا الأمر. أول شيء أنا عندي احتمالين للإنسان اللي عنده مرتب، في احتمالين، يعني نكتب كده زكاة المرتب ونطلع سهمين. الاحتمال الأول ألا يكون لهذا الإنسان أي مال مدخر، ده الاحتمال الأول، ما عندوش أي مال آخر، كل اللي عنده اللي يملكه في حياته مرتبه زي حال أغلب الموظفين، يبقى ده الاحتمال الأول ليس له أي مال مدخر. طب الاحتمال الثاني له مال مدخر، تمام؟ تعال نشوف الاحتمال الأول، الإنسان الذي ليس له أي مال مدخر، هنا المرتب الذي يأخذه الإنسان، وليكن مثلا إنسان موظف مرتبه في الشهر يكون كم؟ آخره يعني كم؟ 1000 جنيه، 2000 جنيه، ده يعني الحال الأغلب. طيب هذا الإنسان راتبه أصلا في الشهر لا يتجاوز النصاب، راتبه تحت النصاب، عظيم. طيب هذا الإنسان أصلا هيصرف هذا المرتب، تمام؟ يبقى هنا هل هذا الرجل أصلا داخل عندي في من عليه زكاة؟ أقول لك لا. طب حتى لو هنفترض افتراض آخر، هنفترض إن في إنسان مرتبه في الشهر كبير جدا يعني 20,000 جنيه، ها يعتبر عندي غني أم لا؟ هو إنسان أصلا مرتبه كبير، يعني يعتبر عندي في المجتمع اسمه إيه؟ اسمه غني، عظيم. بس هذا الرجل رغم انه غني الا انه لا يدخر من ماله اصلا، فيش اللي جاي بيتصرف، ده اخباره عندي ايه؟ خلي بالك، رغم انه غني لكن كما ذكرنا هو الغنى في حد ذاته مش موجب للايه؟ مش موجب للزكاة، لازم في عندي شروط اخرى. لازم ننظر لشروط أخرى، شروط أن يكون عنده هذا المال، وهذا المال يمتلكه ويظل عنده عاما كاملا. خدت بالك؟ طب هذا الرجل اللي جاي على قدر الرايح زي ما بيقولوا، فهنا في هذا الحال هو غني لكن ليس عليه زكاة. تمام؟ لاحظوا احنا هنا بنتكلم على ايه؟ هنا بنتكلم في درس فقهي، خلي بالكم انا مش بتكلم دلوقتي في درس سلوكي. يعني كل ان هو مثلا انسان ممكن يكون متجاوز الحد في النفقة او الكلام ده كله، دي قضية اخرى. انا مثلا كلام دلوقتي من ناحية الفقهية، الحكم اللي عليه هذا عليه زكاة ام لا؟ لا ليس عليه زكاة. تمام؟ طيب هنفترض فرض اخر، انسان ليس عنده مال مدخر، دخله الشهري بيعدي النصاب، واحد دخل الشهري 30,000 جنيه. لاحظ شوف الحل، الاحتمال ده مهم جدا. هو دخله الشهري نصاب، عبارة عن نصاب مال، عدى النصاب، عظيم. يبقى عنده نصاب، ملك نصابا، يبقى الراجل ده نقول له ايه؟ نقول له بص حضرتك تكتب من اول الشهر كده ان انت ملكت هذا النصاب. لازم نقول له كده، انت ملكت نصابا، يبقى تكتب يسجل ويدون عنده انه ملك النصاب يوم واحد في الشهر. طب هننظر بقى، ننظر بعد ذلك هذا المال ما مصيره؟ طبعا هيتصرف او سيصرف اغلب هذا المال، يبقى هيفضل يصرف من المال لحد ايه؟ الى ان يصل الى الحد الذي بلغ تحت النصاب، هو قبض اول الشهر 30,000 جنيه. تمام؟ بقى عنده نصاب. تاني اسبوع في الشهر كان صارف 10,000 جنيه، نزل على النصاب خلاص، يبقى بيسجل عنده ان الحول ايه؟ انقطع خلاص، ما عادش عنده حول. تمام؟ طيب الراجل ده بعد كده ادخر، هيدخر من ماله وليكن 5,000 جنيه. خدنا بالنا؟ يبقى هو امتلك اول الشهر 30,000، حوش اخر الشهر 5,000. طب دخل عليه الشهر اللي بعده بقى عنده مال مدخر 5,000. هنحط عليهم كام؟ 30,000، بقى معاه كام؟ 35. هيحسب نفس الحسبة، صار عنده نصاب، يكتب عندي نصاب. طيب فضل معاه النصاب، تاني اسبوع في الشهر نزل عن 20,000 جنيه، خلاص يبقى انقطع الايه؟ انقطع الحول بتاع الايه؟ بتاع الشهر ده. حوش كمان 5,000، يبقى لما دخل عليه الشهر التالت بقى معاه قد ايه؟ 10,000. قبض عليهم كام؟ 30,000، بقى معاه كام؟ 40,000، يكتب بقى عندي نصاب، وهكذا. المهم ان هذا الانسان سيظل على هذا الحال الى ان يتجمع لديه مال مدخر، هذا المال المدخر بلغ النصاب، بقى عنده مال ثابت وبلغ النصاب. تمام؟ يبقى في الحال الاولاني عندي ايه؟ الحال الاولاني عندي انسان ماله كله عبارة عن ايه؟ مال غير مدخر. المال غير المدخر ليس فيه زكاة، لان الاصل عندي في الزكاة ايه؟ ان يحوز المال لمدة عام كامل. فمن لديه مال ولو كان مالا كثيرا لكنه لم يحل عليه الحول، خلاص ده ليس عندي من ايه؟ ليس عندي من اصناف الزكاة. طب ندخل في الحالة الثانية. خلاص كده خلصنا الاحتمال الاولاني. طب الاحتمال الثاني، الاحتمال الثاني ان يكون عنده مالا مدخرا. تمام. طب المال المدخر، المال المدخر هذا له احتمالين، اما ان يكون المال المدخر لا يبلغ نصابا، والاحتمال الثاني ان يبلغ النصاب. صح، في احتمال ثالث. يبقى عنده تكتب تحت المال المدخر اما ان يبلغ النصاب او لا يبلغ النصاب. مال مدخر ولا يبلغ النصاب يبقى ليس له اعتبار عندي حتى ايه يبلغ النصاب ويمر عليه حولا كاملا. يبقى هتبقى القضية عندي فين؟ القضية عندي في من عنده مال مدخر. ماشي، ده القضية بقى. وإنسان معه مال مدخر وهذا المال المدخر يبلغ نصابا. تعال نشوف المثال ده. إنسان عنده مال يدخره ويبلغ هذا المال 50,000، واحد معاه 50,000 ومحوشهم ودخله الشهري 5,000 جنيه. تمام. إنسان عنده نصابه كام؟ 50,000. اللي معاه 50,000 دخله الشهري 5,000. عظيم. هذا الإنسان لديه الآتي، لديه مال ثابت ومال متغير. هنفترض ان الانسان ده الحول بتاعه بيبدأ في اول رجب. ماشي، الحول بتاعه فين؟ في رجب. كل مال جديد، كل مال جديد في كل شهر من الشهور هو عبارة عن مال بيضم على المال الثابت. فالأصل كالآتي: الأصل إن عنده المال الثابت اللي هو 50,000، الحول بتاعه إمتى يخلص؟ في رجب اللي بعده، هيدفع الزكاة في أول رجب العام الجاي. طب المال اللي داخله كل شهر ده اخباره ايه؟ هنفترض ان هذا الانسان بدخله مش بقى مش 5,000، خليه 10,000 جنيه، ويدخر كل شهر، كل شهر بيدخر 5,000 جنيه كل شهر. يبقى هو عنده 50,000 ثابتين. ماشي، عنده 50,000 ثابتين. ده الحول بتاعهم امتى؟ الحول بتاعهم في رجب. طب الخمس تلاف اللي في الشهر اللي بعد في شعبان اخبارهم ايه؟ متى يكون حولهم؟ ايوه، في شعبان، في شعبان السنة اللي بعدها عندما يحول عليها الحول. هو عنده 50,000 ثابتينهم، 50,000 دول فين؟ الزكاة بتاعتهم في رجب. طب في شهر شعبان أضاف عليهم 5، الـ5,000 دول، هؤلاء 5,000 دول الحول بتاعهم مش في رجب، الحول في شعبان لأنه دخلوا عنده في شعبان. طب المال اللي هيخش في رمضان، حاوله في رمضان، والمال بتاع ذي القعدة حاوله في ذي القعدة، وهكذا. واحد هيقولي طب ثانية واحدة، المال الذي دخل عندي في شعبان قيمته 5,000، صح؟ ركزوا معايا كويس عشان عارف هتتلخبطوا في الجزئية دي. 5,000 اللي دخلوا في شعبان لم يبلغوا النصاب أصلا،
ده هما 5000، النصاب عندي 25000 صح؟ طب منين قلت لي ان الخمس تلاف دول ليه الحول بتاعهم بقى في شعبان؟ اقول لك خلي بالك، هو اصلا عنده مال بلغ النصاب وله حول، فده كل ده عبارة عن اضافات على المال اللي بلغ النصاب اصلا. بخلاف لو ان الانسان ليس لديه مال من الاساس، وهذا المال 5000 دول هو ده بداية ماله. وضحت الجزئية ولا مش واضحة؟ تمام. يبقى ممكن نعمل مخطط كده، اعمل لي مخطط، ارسم لي كده خط افقي، ارسم معاه بس كده هنفهمها دلوقتي، ارسم معاه خط افقي ماشي، ارسم فوق منه خط افقي موازي له ماشي، واضحين كده؟ ما بين الخطين دول اكتب 50000. تاني هنعمل خط افقي سطر كده، وحط فوق منه كمان سطر، بقى عندي سطرين متوازيين اهم، ما بين السطرين دول اكتب 50000. ال50000 ده المال الثابت بتاعه اللي هو بلغ النصاب ولا ما بلغش؟ بلغ النصاب. حال عليه الحول؟ هيحول عليه الحول فين؟ في رجب. تمام؟ ايوه ممتاز جدا. شايفين الرسمة دي؟ ادي اللي احنا بنتكلم عليه. الخط اللي فوق ال50000 ده بقى، حط فوق منه 5، اكتب كده فوق منهم 5. الخمسة دول مستقلين ولا مضافين لل50000 اللي تحتهم؟ بيضافوا، هم مش لوحدهم، لان هو من نفس الجنس، ده مال وده مال. بس الاشكالية في ايه بقى؟ الاشكالية ان هذه الخمسة لم تبدأ معي من نفس بداية ال50000، كان ليها بداية مستقلة شوية. فال5000 معديين النصاب ببقية الفلوس، بس هم نفسهم لم يكونوا مع البداية، ما بدأوش من البداية. فاحنا بنعتبر ال50000 دول خط لوحده هيدفع عليه زكاته في وقته، وكل ما يضاف على ال50000 دول يدخل بحوله هو. فال50000 دول حط عليهم كده، اكتب 5000 في شعبان، 5000 جنب منهم رمضان، 5000 في ذي القعدة، 5000 في ذي الحجة، وهكذا. فكل 5 بتتحط هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن مال له الحول الجديد بتاعه. فانت متخيل لو هذا الانسان حب يدفع زكاة ماله هيدفعها ازاي؟ سهلة ولا صعبة؟ لا ده فكرة صعبة جدا. احنا بندي مثال كده، مثال ايه؟ مثال بسيط كده بنحاول نبسط بيه. انما لو الانسان امواله بقى متغيرة، طالعة نازلة، ال50000 عمالين ايه؟ ينزلوا ويطلعوا، المال اللي بيدخره عمال يتغير، هتبقى الحسبة صعبة جدا. طب الخلاصة يعمل ايه؟ اقول لكم الخلاصة، اسهل حاجة ايه؟ اسهل حاجة كالآتي. هذا الرجل الحول بيخلص امتى؟ في رجب صح؟ الحول بتاعه بيخلص اول رجب، يأتي في اول رجب ويحصر كل الاموال اللي عنده مرة واحدة.
يحصر كل الماء. هيشوف بقى معاه دي ايه. انا بدأت الحول في اول رجب كان معايا 50,000، لما في الرجب اللي جاي بقى معايا 95,000، يطلع زكاة كل الماء ال 95 كله. دي اسهل طريقة على الاطلاق، يحسب كل اللي عنده ويطلع ربع العشر. واحد يقول الله، طب ثانية واحدة ثانية واحدة، معلش يا دكتور محمد جزاكم الله خيرا، بس هنستأذنك في دقيقتين بالظبط. هنا اسهل طريقة، اسهل طريقة هيخرج اللي حال عليه الحول فعلا، اللي حال عليه الحول، والذي لم يحل عليه الحول. ودي دي حاجة عندنا في الزكاة اسمها ايه؟ اسمها تعجيل الزكاة. تعجيل الزكاة يعني يجوز ان انا اخرج زكاة مالي معجلة مش مؤجلة، وده جائز على الراجح من اقوال اهل العلم. فكده اسهل طريقة على الاطلاق. فانا بنقول دايما للتجار والاصحاب الاموال المتغيرة، حدد اليوم بتاعك اللي هو اللي بيحول فيه الحول، احصر كل اموالك وزكي على الاموال كلها، فما حال عليه الحول فانت قد اخرجته في وقته، وما لم يحل عليه الحول فخذها بنية تعجيل الزكاة. وهذه اسهل طريقة ان شاء الله، ونستكمل معكم باذن الله. بس انا هعتذر للفترة القادمة، هعتذر لمدة حوالي 3 اسابيع لوجود بعض الانشغالات الدراسية، فإن شاء الله هنستأنف الدرس بإذن الله في أجازة نصف العام إن شاء الله تعالى. فدعواتكم كده بالتيسير، ونلقاكم على خير إن شاء الله تعالى. لقاءنا القادم هيكون حول زكاة الأنعام، وده هتبقى فرصة لكم. طبعا أنتوا لحد دلوقتي ما اديتونيش أي موعد لامتحان اللي اتفقنا عليه، فمن هنا لما الامتحان، أيوة ما احنا بنكلمكم على كده الامتحان، فرصة من هنا لما لانتهي الفترة ده لحد امتحان، لحد اجازة نصف العام، ذاكروا نذاكر بقى. ما اصلا مشكلة مش عايز اديكم امتحان دلوقتي، علشان انا عارف ان في ناس عندهم امتحانات، في ناس دلوقتي عندها امتحانات الكليات، فهيكون عندكم الامتحان ان شاء الله في منتصف العام في الاجازة. فمن هنا لما هنخليها في الاجازة ان شاء الله، من هنا لما نوصل للأجازة وقت المذاكرة هتراجعوا لي على فقه الصلاة كله. فقه الصلاة كله هيبقى امتحان شامل في فقه الصلاة، وهنحدد لكم الموعد قبلها ونقول لكم. بس الامتحان هيكون إن شاء الله في منتصف العام بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أعتذر لأخويا الحبيب دكتور محمد سنجاب، ونلقاكم على خير بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله.